أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، عليه نتوكل وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام في تخصيص العام بالمفهوم، لو استفيد التخصيص من مفهوم جملة فهل يصلح هذا المفهوم لتخصيص عام أم لا؟ وقد تقدم سابقا أن المفهوم يقسم إلى قسمين، المفهوم الموافق والمفهوم المخالف. أما المفهوم الموافق فاتفقوا على أنه يصلح لتخصيص العام وإسقاط ظهوره في العموم، فيكون كالمفهوم الصريح كالمفهوم المنطوقي. وإنما الكلام في المفهوم المخالف، فقد اختلفوا في أنه هل يصلح لإسقاط العموم أم لا. هناك خلاف، عدة أقوال، ومنشأ هذه الأقوال هو أن التخصيص منشأه هو وجود ظهورين، ظهور العام في العموم وظهور الخاص في التخصيص، ويقدم ظهور الخاص في التخصيص لأنه أقوى من ظهور العام في العموم. هذه كأنما فلسفة التخصيص. فاختلفوا هل يأتي هذا الكلام، هل ينطبق هذا الكلام على الخاص المفهومي، هل يعتبر ظهور أقوى من ظهور العام فيقدم عليه بالتالي يصبح التخصيص؟ وقدر متيقن من ذلك هو ما لو استفيد المفهوم من المنطوق، أين إذن نعم هو ظهور أقوى من ظهور العام في العموم فيقدم عليه. كذلك مثلا اتفقوا على أن الظهور أو الخاص بالمفهوم الموافق أيضا يعتبر ظهور أقوى من ظهور العام فيقدم عليه. وإنما الكلام في المخالف، وبعضهم قال نعم أيضا هو أقوى، يعتبر ظهور أقوى من ظهور العام في العموم فيقدم عليه، فيكون كالمفهوم الموافق وكالمفهوم المنطوقي. البعض قال لا، ظهور المفهوم المخالف للتخصيص ليس أقوى من ظهور العام في العموم، فلا نستطيع أن نقدم عليه، فيبقى العام على عمومه والمفهوم المخالف لا يصلح للتخصيص. فمنشئ الخلاف هو هل أن ظهور المفهوم المخالف في التخصيص أقوى من ظهور العام في العموم أم لا؟ إذا قلنا نعم هو أقوى، تحققت نقول الملاك ومناط التخصيص، تحققت الضابطة في التخصيص، فنعم يصلح أن يكون مخصصا. إذا قلنا لا هو ليس أقوى، فحينئذ لا يصلح للتخصيص. المصنف قال الصحيح أن المسألة ما لها علاقة بهذا الأمر، صلاحية المفهوم المخالف لتخصيص العام أو عدم صلاحيته ما مرتبطة بمسألة أقوائية الظهور عدم أقوائيته، فسواء كان أقوى أو لم يكن أقوى هو صالح للتخصيص، لأنها مرتبطة بشيء آخر غير مسألة أقوائية الظهور، وهو صلاحية الدليل لأن يكون قرينة على المراد من العام. هذه الضابطة في التخصيص، كل دليل يصلح أن يكون قرينة على العام، يصلح أن يكون مفسرا للعام، إذن معناه هو يعتبر خاص، يعتبر تخصيص. والمفهوم المخالف يصلح أن يكون قرينة على المراد من العام، يصلح أن ماذا يكون مفسرا للمراد من العام، إذن ماذا إذن هو يكون صالح للتخصيص، وإن لم يكن ظهور أقوى من ظهور العام في العموم. يعني هذه كأنما فلسفة التخصيص، أن يأتي عام ينطق المولى مثل يتكلم المتكلم بلفظ عام بجملة فيها حكم عام، لكنه لا يريد هذا العموم، فيحاول أن يبين مراده من عدم إرادة العموم، يفسر مراده من هذا العموم بشيء آخر. هذا الشيء الآخر ممكن أن يكون منطوقا، ممكن أن يكون مفهوما موافقا، ممكن أن يكون مفهوما مخالفا. المهم ماذا؟ المهم أنه يريد أن يوضح للسامع أنه ليس المراد العموم من هذا الحكم العام، بل المراد التخصيص. فممكن أن يبين بأي شيء أكثر من هذا. إحنا قلنا ممكن أن يكون لبيا أصلاً غير لفظي أصلاً، وواضح بعد حين إذا كان لبي غير لفظي بعد لا يوجد ظهور حتى نقول أقوى من ظهور العام في العموم. إذا مسألة كأنما تعتبر فالقرينة، وإن لم يذكر المصنف فالقرينة مؤيد إلى أن مسألة التخصيص ما لها علاقة بالظهور، بدليل أنه يمكن أن يكون المخصص لبيا مع أنه لا ظهور فيه، لا ظهور فيه لفظي، يعني ليس من نحو الظهورات اللفظية كما يقول المصنف. فالمخصص النبوي ليس له ظهور اصلا، مع ذلك جعلنا مخصص ومسقط للعام يعني عموما، فكيف بالمفهوم المخالف الذي له ظهور لفظي؟ فاذا المساله ما لها علاقه بالمفهوم وانما مرتبطه، هل يصلح هذا الشيء ان يكون مفسرا للعام ام لا؟ هل يصلح لي ان يكون مبينا لمراد المتكلم من العام ام لا؟ اذا صلح حينئذ يعتبر مخصص، اذا لم يصلح لا يعتبر مخصص. والمفهوم المخالف ممكن ان يكون قرينا على العام، يعني ممكن أن يبين المتكلم مراده من العام من خلال المفهوم المخالف، كما يمكن أن يبين من خلال المفهوم الموافق والمنطوق. فالصحيح هو صلاحية المفهوم لتخصيص العام، سواء كان مفهوما موافقا لهذا محل اتفاق أو مفهوما مخالفا، لماذا؟ لصلاحيته لأن يكون قرينا ومفسر للعام. قال: وأما التخصيص بالمفهوم المخالف فمثاله قوله تعالى: إن الظن لا يغني عن الحق شيئا. هذا عام، دليل ظاهر في العموم في نفي حجية الظن مطلقا، نفي حجية الظن مطلقا، كما تأتي إن شاء الله في الجزء الثالث. هذا الدليل على عدم حجية الظن، الدال بعمومه على عدم اعتبار كل ظن، عدم اعتباره، يعني لا يجوز التعويل على الظن، عدم حجيته حتى الظن الحاصل من خبر الواحد، من خبر العادل. إذا جاء عادل وأخبرنا بخبر، خبره غاية ما يفيد الظن، الظن بالمخبر به. بعموم الآية يدل على عدم الاعتناء بهذا الخبر وعدم حجيته، وبالتالي لا يصح التعويل عليه. لكن هذا العموم لم يرقى على عمومه، خصص بمخصص، هذا العموم لم يرقى على عمومه، خصص بمخصص. هذا المخصص عبارة عن مفهوم مخالف، يعني نقول هكذا: خصص هذا العموم بإخراج خبر العادل، خبر العادل، خبر الثقة، خبر العادل والثقة ماذا؟ ظن، لكن دل الدليل على أنه، دل الدليل على أنه حجة، ممكن أن نعتبره، هذا شاء الله ممكن نعول عليه. إذا جاء زرارة، هو خبر زرارة غاية ما يفيد خبر ماذا؟ الظن. إخبار زرارة عن الإمام يفيد الظن لا يفيد اليقين، مع ذلك الشارع تعبدنا بهذا الظن وقال تعولوا عليه واستفيدوا الأحكام من عنده. فهذا الدليل الذي دل على اعتبار خبر الثقة، خبر العادل، راح يكون مخصص في قوله إن الظن لا يغني عن الحق شيئا، يعني إلا إذا كان خبر زرارة، إلا إذا كان خبر عادل، إلا إذا كان خبر ثقة. شنو الدليل على هذا التخصيص؟ عدة أدلة أيضا سأتي في الجزء الثالث إن شاء الله تعالى، أدلة حجية خبر الواحد، أدلة حجية خبر واحد، عدة أدلة هناك يذكروها، من ضمنها هذا الدليل الاستدلال بمفهوم قوله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ. من جملة أدلة حجية خبر الواحد الاستدلال بمفهوم قوله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. يعني لا تعولوا عليه مباشرة خبر الفاسق، لا، لازم تفحصون تتأكدون هل أن الخبر صحيح لغير صحيح، حينئذ تعولوا عليه، تبينوا، تبينوا من صحة الخبر، يعني من صحة خبر الفاسق، ولا تعولوا عليه مباشرة. واضح هذه ماذا؟ جملة شرطية علقت وجوب التبين على من؟ على خبر الفاسق. علقت وجوب التبين والتأكد على خبر الفاسق، شنو معناها؟ معناها إن لم يكن خبر فاسق فما قد داعي تتبينوا، عولوا عليه مباشرة، وذلك وين؟ في خبر العادل. إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، معناها إذا ما جاءكم بالفاسق لا تتبينوا. فإذا ما جاءكم الفاسق فيها حصتان، حصة أنه ما جاءكم أحد أصلا، وحصة جاءكم عادل. فإذا جاءكم عادل لا تتبينوا، لأن الآية الشريفة علقت وجوب التبين على مجيء الفاسق، معناها إذا جاء العادل ما جاء الفاسق فلا تتبينوا. إن لا تتبينوا يعني عولوا على الخبر مباشرة، ما كدع لأن تتثبتوا منه، ما كدع لأن تتأكدوا منه، عولوا على خبر العادل. هذا من جملة الأدلة على حجية خبر الواحد، أن الشارع لم يأمرنا، لم يوجب التبين بخبر العادل، فإنما علق وجوب التبين على خبر الفاسق، معناه خبر العادل يؤخذ به مباشرة وإن كان يفيد الظن. وتلاحظ هذا شنو راح يكون؟ راح يكون تخصيص المن، تخصيص الآية الشريفة، وهو تخصيص بواسطة المفهوم المخالف، مفهوم الشرط: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وهي ما لها علاقة بالآية الشريفة، لأن الآية كانت تتحدث عن عدم اعتبار الظن، وهي تتحدث عن مسألة أخرى وهو أن الفاسق يجب أن تتبينوا. بالعكس هي مؤيدة للآية، لأن نحن هو المنطوق. شنو منطوقها؟ منطوقها أن خبر الفاسق يجب أن تعولوا عليه. على بالعكس المنطوق مؤيد للآية، لأن الآية تتحدث عن عدم حجية الظن، وهاي هم قاعد تقول أن خبر الفاسق ظن، فلا بد أن تتبينوا منه، لأن الظن لا يغني عن الحق شيئا. فمنطوقها متوافق مع الآية، لكن مفهومها فهو أن إن جاءكم عادل لا تتبينوا، جاءكم عادل لا تتبينوا، هذا مخالف للآية، لأن جاءكم عادل هم ظن، والمفروض ظن لا يغني عن الحق شيئا، فكيف تقول لا تتبينوا؟ إذن معناها تخصير، وأن مراد أن الظن لا يغني عن الحق شيئا يعني لا مطلق الظن إلا إذا كان ظن من خبر عادل أو ثقة. قال الدال بعمومه على عدم اعتبار كل ظن حتى الظن الحاصل من خبر العادل، لأنه عموم فيها. وقد وردت آية أخرى هي قوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، الدال بمفهوم الشرط على جواز الأخذ بخبر غير الفاسق بغير تبين. وخبر غير الفاسق هو هم ظن، مع ذلك دلت على جواز الأخذ به. طبعا مفهوم الشرط راح يصير مفهوم مخالف، فيصلح أن يكون مثالا لكلامنا، بغير تبين وإن كان هو لا يفيد إلا الظن. طبعا فيه كلام على هذا الاستدلال، الاستدلال بهذا المفهوم الشرط على حجية خبر الواحد، يأتي إن شاء الله تعالى في الجزء الثالث. بعضهم يقول لا، هاي الدلالة دلالة المفهوم مو صحيحة مو تامة، لكن الآن إحنا مو هنا كلامنا. لو سللنا هذه الدلالة شنو قلنا كما في المثال السابق، مثال المفهوم الموافق، ماذا قال المصنف؟ قال لا شك أن مثل هذا المفهوم إن ثبت. الآن ما لنا علاقة المفهوم ثابت ولا مو ثابت، إحنا قاعد نتحدث عن مرحلة تالية، وهو ماذا؟ وهو أنه لو ثبت المفهوم هل يعتبر مخصص أم لا؟ الآن لو سلمنا ثبوت المفهوم في هذه الآية يعتبر مخصص؟ نعم يعتبر مخصص، لأنه أشبه راح يكون قرينة، هذه الآية قرينة ومفسر للآية الأولى، لأنما الله سبحانه وتعالى أراد أن يقول في قوله إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أراد يبين لي وينبه لي إلى أني عندما قلت أن الظن لا يغني عن الحق شيئا، قصدي مو مطلق الظن، قصدي هذا مثل الظن الفاسق وكذا، هذا لا يغني عن الحق شيئا، أما إذا كان عادلين معناها يغني عن الحق شيئا. الآية الثانية تصلح أن تكون مفسرة لمراد المتكلم من الآية الأولى، إذا تصلح لتخصيصها. قال فهل يجوز تخصيص ذلك العام بهذا المفهوم المخالف؟ قد اختلفوا على أقوال، فقد قيل بتقديم العام ولا يجوز تخصيصه بهذا المفهوم. لماذا؟ لأن هذا الظهور ظهور قوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ على حجية خبر العادل ليس أقوى من ظهور الآية الأولى على عدم حجية كل ظن. الآية الأولى ظاهرة في عدم حجية كل ظن، الآية الثانية ماذا تقول؟ تقول أنها ظاهرة في حجية خبر العادل. هذا الظهور ليس أقوى من الظهور الأول، لأن الظهور الأول ظهور منطوقي ظهور صريح، بينما هذا الظهور لا، يعني خلنا نقول لكم مستفى من دلالة المطابقية، من دلالة الالتزامية، لأن مفهوم فلا يقدم عليه، فهذا الظهور أقوى، فيبقى العام على عمومه، بالتالي معناها المفهوم لا حجية فيه. وقيل بتقديم المفهوم لأن ظهور أقوى، باعتبار أنه ناظر إلى العام ومفسر له. وقد قيل بعدم تقديم أحدهما على الآخر لأنهما متساويان في درجة الظهور، هكذا قيل. قيل أن ضابط التقديم الخاص على العام أو العام على الخاص هو من هو الأقوى ظهورا مقدما، لكن المشكلة هنا ما عندنا أقوى ظهورا، متساويان في الظهور، فلا نقدم هذا على هذا ولا، يعني شنو؟ يعني ما راح نعرف مراد المتكلم حينئذ، هل مراد المتكلم عدم اعتبار كل ظن أم مراده استثناء الظن الحاصل من خبر العادل؟ ما راح نعرف، لأن هذا معرفة أحدهما مترتب على تقديم أحد الظهورين، أنا ما نستطيع أن نقدم من أحد الظهورين فيبقى مراد المتكلم مجملين، فنلتمس له دليل من الخارج. وتفصل بعضهم تفصيلات كثيرة يطول الكلام عليها، والسر في هذا الخلاف أنه لما كان ظهور المفهوم المخالف ليس من القوة، مو مثل مفهوم موافق وليس مثل المنطوق، أنه لما كان ظهور يعني دلالة المفهوم والمعنى المفهوم المخالف ليس من القوة بحيث يبلغ درجة ظهور المنطوق أو المفهوم الموافق، وقع الكلام في أنه أقوى من ظهور العام ويقدم عليه، هذا القول الثاني بتقديم المفهوم، أو أن العام أقوى منه فهو المقدم هو القول الأول، أو أنهما متساويان في درجة الظهور، القول الثالث، فلا يقدم أحدهما على الآخر، أو أن ذلك يختلف باختلاف المقامات، اللي هو هذا القول الرابع فصل بعضهم تفصيلات كثيرة. في بعض الأحيان حاصل هاي التفصيلات كيف نقول إجمالا، أنه في بعض الأحيان يكون العام أقوى ظهورا، وفي بعض الأحيان يكون الخاص أقوى ظهورا، فوقع الكلام بينهم. يعني صاحب القول الأول أطلق الكلام أن العام دائما أقوى ظهور، صاحب القول الثاني أطلق أن الخاص دائما أقوى ظهور، صاحب القول الثالث أطلق أنهما متساويان. القول الرابع هناك تفصيلات، أنه في بعض الموارد يكون العام أقوى، في بعض الموارد يكون الخاص أقوى، فوقع الكلام في أنه يا هي الموارد اللي يكون فيها العام أقوى، يا هي الموارد اللي يكون فيها الخاص أقوى، فصارت هناك تفصيلات. مصنف يقول فإذا ننشأ الخلاف، من ننشأ الخلاف هو أن الخاص هل أقوى أية الظهور، هل هو أقوى ضابطة التقديم، خلق الضابطة في التخصيص وتقديم الخاص على العام، هو أنه أقوى منه ظهورا، فهل مفهوم المخالف أقوى ظهورا فيصلح أن يكون مخصصا أم ليس كذلك ولا يصلح أن يكون مخصصا؟ أي نعم غير المصنف، المصنف قال لا ما لها علاقة المسألة بأقوائية الظهور، وإنما صلاحية الدليل لأن يكون قارينا مفسرا للعام، كل شيء يصلح أن يكون قارينا ومفسر للعام إذا يصلح أن يكون مخصصا، وإن لم يكن أقوى ظهورا يعني ما لا تعرف. هو أكيد لابد أن يكون متعارضان متخالفان يعني. فيجي نفس الكلام أنه نشوف على رأي الآخرين من هو الأقوى ظهورا، على رأي المصنف أيهما يصلح أن يكون قرينا على الآخر، وممكن في المصحف القادم يأتي شيء كلام على هذا الأمر. قال والحق أن المفهوم لما كان أخف من العام حسب الفرض، هذا في بداية المبحث فرضناه، قال المفهوم ينقسم كما تقدم للموافق والمخالف، إذا ورد عام ومفهوم أخف مطلقا، لأن لابد أن نفترض هذا الشيء، لأن الدليل لا يصح للتخصيص إلا إذا كان أخف مطلقا، أما إذا كان حتى يخرج بعض الأفراد، أما إذا كان مساويا أو عام لا يصح للتخصيص. قال حسب الفرض، وهو قرين عرفا على المراد من العام، العرف يفتهم أن هذا يعتبر مفسر علما لذلك العام. والقرينة قاعدة عندي أنا الآن ثبتت أن المفهوم المخالف أخاف وهو قرينة، تجي قاعدة تقول جاء من القرينة مقدم على هذا القرينة وإن لم يكن أقوى منه ظهورا، والقرينة اللي هي الخاف المفهوم تقدم على هذا القرينة اللي هنا العام، وتكون مفسرة لما يراد من ذي القرينة، تفسر المراد منها، فالمتكلم يبين رأيه ومراد من العام من خلال تلك القرينة اللي هي قد تكون منطوقا قد تكون مفهوما موافقا قد تكون مفهوما مخالفا، ولا يعتبر أن يكون ظهورها أقوى من ظهور ذي القرينة، مو شرط، ما له علاقة المسألة بقوية الظهور، وإنما صلاحية الدليل أن يكون قرينة أو عدم صلاحية لذلك. العام لا يصح أن يكون قرينة عليما على الخاص، ليش؟ لأنه عام منه وما ناظر له، بينما الخاص يصلح أن يكون قرينا على العام. نعم يقول أحيانا، نعم لو فرض أن العام كان أحيانا المفهوم المخالف لا يصلح المن لا يصلح للتخصيص، صحيح، لكن عدم صلاحة للتخصيص مو لأنه ليس أقوى ظهورا، وإنما لأنه لا يصلح أن يكون قرينا اليمن على المراد من العام، لا يصلح لأن يكون متصرفا في العام، وذلك في بعض العمومات، هناك بعض العمومات يطلقون عليه في هذا المصطلح أنه آب عن التخصيص، يقولون هذا عام آب عن التخصيص، يعني لفظة وصياغته تدل على أن المتكلم يريد العموم جزما ولا يريد التخصيص نهائيا، فحينئذ أي دليل يكون الظاهر منه التخصيص نسقط هذا الظهور من عنده، هذا شاء الله. ليش؟ لأنه يعني هو خندل هكذا، إحنا شنو ضابط التخصيص الخاص، التقديم الخاص على العام، أنه يوجد عندنا ظهوران، العام ظاهر في المفهوم، الخاص ظاهر في المفهوم، فحينئذ نقدم الظهور الخاص على ظهور العام، لكن أحيانا يكون العام مو ظاهر في العموم، نص في العموم، نفرق بين هذين المصطلحين، أن الدليل ظاهر في كذا يعني خلينا نقول 90% يراد من عنده هذا المعنى، لكن 10% احتمال يراد من عنده معنى آخر، ولا يقول الظاهر هو ما يحتمل فيه الخلاف. هذا الدليل ظاهر في هذا المعنى، لكن أكو احتمال أنه يراد من عنده غير هذا المعنى الظاهر فيه. بينما إذا قلنا هذا الدليل نص في هذا المعنى، يعني أكيد أن المتكلم يريد منه هذا المعنى ولا يريد غيره. فإذا كان الدليل ظاهر في العموم معناها يحتمل أن ماذا معناه، يعني خلينا نقول الأقوى هو العموم، لكن يحتمل أن لا يراد منه العموم. فإذا جاء تخصيص راح يؤكد هذا الاحتمال فيسقط العموم فعلا. أما إذا كان الدليل نص في العموم معناه المتكلم أكيد يريد العموم ولا يريد شيء آخر، فإذا جاء دليل يتكلم على التخصيص هذا راح يسقط الدليل، لأن المفروض أن يتيقنت أن المتكلم يريد العموم باعتبار أن اللفظ نص في العموم. لا يحتمل فيه الخلاف، يعني هذا الدليل نص في العموم لا يحتمل أن المتكلم لا يريد العموم، بل يريد العموم جزما. إذا جزمت بأنه يريد العموم خلاص بعد أي شيء لا يصح أن يكون قرينة عليه ومخصص له. وهذا أولا مسألة أخرى ما لها علاقة بمسألتنا، هذا نتحدث عن الدليل الظاهر في العموم وليس الدليل النص في العموم. وثانيا هاي أيضا مسألة ما مختصة بالمفهوم المخالف، أو حتى لو إذا جاءني المخصص منطوقي هم ما يصح لتخصيص العام، ما له علاقة بمسألتنا. نعم لو فرض أن العام كان نصا في العموم بعد حينئذ ما تأتي مسألة أقوائية الظهور وهذا ظهور أقوى من ظهور هذا، لأن مو ظهور نص عندي، فإنه يكون هو قرينة على المراد، راح يكون هو العام هو قرينة على المراد من الخاص وليس العام من الجملة ذات المفهوم. ومعنى أنه قرينة على عليها أنه لا يكون لها مفهوم حينئذ، لأن إذا ثبتت لها مفهوم لابد أن تثبت التخصيص. الآن إن الظن لا يغني عن الحق شيئا، لو فرضت أنها نص في العموم كونها نص في العموم معناها قوله إن جاءكم فاسق بنبأ لا مفهوم له، لأن إذا ثبتت له مفهوم راح يصير تخصيص، وهذا خلاف كون الآية الأولى نص في العموم. وهذا أمر آخر لا علاقة له مسألتنا، لأن مسألتنا أولا مترتبة على الدليل الظاهر في العموم هل يصلح أن يخصص بالمفهوم أم لا، بينما هنا نص في العموم. وأيضا الأمر ما مختص بالمفهوم المخالف، حتى المفهوم المنطوقي وحتى المفهوم الموافق حينئذ لا يصلح لي، أن حتى المخصص المنطوقي وحتى المخصص الموافق لا يصلح لتخصيص. فبعض العمومات قلنا يطلقون عليها هذا التعبير عمومات آبية عن التقييد عن التخصيص، إطلاقات مثلا آبية عن التقييد. ليش؟ لأن تشعر بصياغتها ليس لها ضابطة معينة، يعني ما كيف أعرف أن هذا العام آب عن التقييد أو ليس آب عن التقييد، لكن ممكن من خلال يعني معرفة الشخص بكلام العرب أنهم متى يطلقون كلاما جزميا متى يطلقون كلاما ظاهرا، يعني من جملة مثلا العمومات قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، هذا عموم بعد آب عن التخصيص والتقييد، لا يمكن أن يخصص يقول إلا كذا إلا كذا، أو قوله تعالى أو مثلا الروايات لا تسقط الصلاة بحال من الأحوال، هذا التعبير على شنو إرادة العموم جزما ولا يمكن أن يخصص مثل هكذا التعبير، لأنه لو أراد تخصيصه لما قال بحال من الأحوال، لقال لا تسقط الصلاة مثلا فقط يجي خصصه بعد ذلك، ما دام قال لا تسقط الصلاة بحال من الأحوال معناها لا يمكن أن أجد استثناء لهذا الدليل، فراح يكون نص في العموم. فكيف أعرف أن هذا العموم آب عن التقييد أو ليس آب عن التقييد؟ هذا إيه العارف باللغة ممكن يميز بينهما ولا تجد ضابطة معينة. يعني إذا خلاصة الكلام أنه يصلح المفهوم بكلا قسميه لتخصيص العام وإسقاط حجية العموم، وإن لم يكن أقوى ظهورا لأن المسألة ما خاض على أقوائية الظهور، فالصالح له صلاحية الدليل لأن يكون قرينة ومكسرا للمراد من العام. اي نعم اطلقها اي نعم اي صلاحية ان يكون قرينة قرينة ومكسرة. وممكن أن نستشهد بالمخصص اللبي ولا مثل المصنف، لكن ممكن نستشهد مع أنه ليس فيه ظهور أصلا لفظي، مع ذلك يصلح أن يكون مخصص لأن ماذا؟ لأنه يصلح أن يكون قرينة، الضابطة موجودة فيه. زين هنا كم مسألة أخرى، نقول مشكلة أخرى، ويعني الآن إحنا شنو عندنا؟ عندنا أكو تسالم أن العمومات لها مخصص لكن اجت بعض التساؤلات، من جمله التساؤلات ان هذا التخصيص ممكن ان يكون بالمفهوم او لا يمكن ان يكون بالمفهوم. صار الخلاف المتقدم. اجى تساؤل اخر انه لو كانت هاي العمومات عمومات قرانيه والمخصص مخصص خبر واحد، فممكن ان يخصص العموم لاجل هذا المخصص ام غير ممكن؟ بعضهم استشكل توقف او نقول المساله يعني ما اعتبرها سهله باعتبار ماذا؟ باعتبار انه عندي قران، والقران ماذا؟ قطعي، القران قطعي، فكيف اسقط دلاله القران القطع دلاله القران اللي هو قطعي؟ نقول دلاله القران قطعيه لانه مو قطعيه راح ان شاء الله. كيف اسقط دلاله القران اللي هو قطعي بخبر واحد احتمال كذب، احتمال مثلا متوهم الراوي، احتمال اي شيء اخر؟ فكيف اتصرف بظهور القران لاجل ماذا؟ لاجل خبر واحد ما متاكد من صحته. فمن هنا وقع الكلام في هذه المساله. لو جاءني عام قراني وما اكثر العمومات القرانيه، ونفس الوقت ماذا؟ جاء مخصص لهذا العام لكن المخصص منقول بخبر واحد، فاذا كان المخصص منقول بخبر متواتر راح ترتفع هذه المشكله باعتبار راح يكون متيقن التخصيص. لكن المشكله فيما لو جاء التخصيص عن طريق خبر واحد، فهل يصلح خبر الواحد؟ هذا موضوع المساله، هل يصلح خبر الواحد لتخصيص العام القراني ام لا؟ وحينئذ المساله ما تختص بالعموم حتى مثل تاتي في الاطلاق. هل يصلح المقيد المنقول بخبر الواحد، وهل يصلح خبر الواحد ان يقيد المطلق القراني مثلا ام لا يصلح؟ ووجه التساؤل هو هذا، انه كيف اتصرف بالقران اللي هو قطعي ماذا؟ بسبب خبر واحد اللي هو ظني وليس متيقنا. المصنف يقول الصحيح هو ماذا؟ الصحيح هو جواز التخصيص، أن نخصص الكتاب العزيز، أن نخصص الأمومات القرآنية بأخبار الآحاد. لماذا؟ لأنه هذه تعتبر حجة، أخبار الآحاد حجة وليس في حجة حجة. مسألة احتمال كذبها أو كذا وهذا وارد، لكن الشارع عبدنا بها. ما دام عبدنا بها هو الوقت لا يصح التخصيص، لا يصح التخصيص بين الحجة واللا حجة. إذا كان الخاص ليس حجة حينئذ صح لا يصلح التخصيص، كيف يقدم على العام الحجة؟ لكن ما دام نحن نفترض أنهما حجة، هذا العام حجة والخاص حجة، خلاص يتعارض الحجتان فيجي الكلام، ممكن أن يعني نعقد الكلام في التخصيص. فإنما لا يمكن التخصيص لو كان الخاص غير حجة، أما إذا سلمت أنه حجة والشارع تعبدنا به وجعل خبر الواحد حجة وإن كان ظنيا، بعد هذا الكلام ما إلى معنى، فتتعارض الحجتان، حجية القرآن في العموم وحجية خبر الواحد ماذا؟ في التخصيص، فيقدم الخاص على العام لأنه أقوى ظهورا منه. هنا احتمال آخر أنه لا، خلينا نقول هكذا، أن كون يعني راح يعتبر القرآن، نكون أمام احتمالين، لو جاءنا عام قرآني ظاهر في العموم وخبر واحد ظاهر في التخصيص فبينهما تنافي، ونحن لابد أن نأخذ بظاهر القرآن، وبنفس الوقت الشارع عبدنا بالأخذ بخبر الواحد، الآن بمن نأخذ؟ نأخذ بالعموم القرآني لأنه حجة علينا، أم نأخذ بالتخصيص الخبر الواحد اللي هو حجة علينا؟ فنحن أمام تصرفين، التصرف الأول أن نخصص العموم القرآني، يعني نرفع اليد عن عموم القرآن ونعمل بالتخصيص. التصرف الثاني لا، راح نقول ان القران راح يعتبر قرينه على عدم صحه هذا الخبر. نقول القران ما دام هذا الخبر مخالف للقران فهو قرينه القران على عدم صحه هذا الخبر، بالتالي تسقط، بالتالي تسقط. فلا تخصيص، راح نعمل بالعموم القراني لان هذا الخبر مخالف للقران فيعتبر ساقط وغير حجه. يقول مثلا كلا التصرفين يعني واحد منهم فيه نقطة ضعف، واحد منهم فيه نقطة قوة. شلون نقطة ضعف نقطة قوة؟ لأنه احنا نجي للعموم القرآني، مثلا أوفوا بالعقود، هذا عموم قرآني. يقول هذا من حيث السند هو سند ماذا؟ قطعي. القرآن سند قطعي، لكن من حيث الدلالة، دلالة ظنية مو قطعية مو نص، وإنما ظاهر في العموم، فدلالته راح تعتبر ظنية. زين. وكذلك ماذا؟ خبر الواحد، خبر الواحد بالعكس سند ظني، يعني خبر واحد سند ظني الا ان دلالته قطعيه، لان تخصيص فهو أخص مطلقا من الأموم القراني، فهو تخصيص. إذا هذا شنو؟ إذا راح تتعارض، شنو يتعارض؟ إذا قدمت العموم القرآني معناها قدمت الدلالة الظنية على من؟ على الدلالة القوية. إذا قدمت العموم القرآني هذا فيه نقطة قوة وفيه نقطة ضعف. نقطة القوة مالته أنك قدمت السند القطعي في القرآن على السند الظني في الخبر، فهي نقطة قوة تعتبر. لكن نفس الوقت فيه نقطة ضعف أنك قدمت الدلالة الظنية في القرآن على الدلالة الظنية على الدلالة القطعية في الخبر. وعكس الأمر أيضا وين؟ في خبر الواحد. لو قدمت خبر الواحد فيه نقطة قوة وهو تقديم الدلالة القطعية على الظنية، لكن فيه نقطة ضعف وهو تقديم السند الظني على من؟ على السند القطعي. المصنف يقول الثاني راح يكون أرجح. ليش؟ لأن هاي نقطة الضعف راح ترتفع دائما. نقطة الضعف في يعني هي نقطة الضعف هنا راح تصير في تقديم خبر الواحد أن سند ظني، فكيف تقدم على سند القرآن القطعي؟ هاي نقطة الضعف راح ترتفع بالشارع عبدنا بالأخذ بخبر الواحد. الشارع عبدنا بالأخذ بخبر الواحد، فراح ترتفع هاي نقطة الضعف في تقديم خبر الواحد علينا على العموم القرآني، بينما هناك ماكو مؤيد، سنقول ماكو رافع للضعف في نقطة الضعف في تقديم العام القرآني على أي ماكو شيء يرفع هذا الضعف، بينما هنا يوجد شيء يرفع هذا الضعف. فالصحيح هو تخصيص الكتاب العزيز بخبر الواحد وتقديم التصرف الثاني وهو تقديم الخبر على العموم القرآني، لأن نقطة الضعف ما ترح ترتفع. لا نحن ما دام سلمت أنه خبر واحد، نعم مثلا إلا إذا قلنا بعدم حجية خبر الواحد على رأي المدريس على رأي المصطفى، عدم حجية خبر الواحد مثال خبر واحد موحد، ولهذا يعملون بالعمومات القرآنية وإن مثال لها مخصص من الرواية. لكن المشهور أن أخبار الآحاد كلها حجة، فمعناها الضعف في سندها لا يلتفت إليه، وإحنا فرض مسألتنا خبر واحد عندنا، إذن يعمل به مباشرة. قال يبدو من الصعب على المستبي أن يؤمن لأول وهلة بجواز تخصيص العام الوارد في القرآن الكريم في خبر الواحد، نظرا إلى أن الكتاب المقدس إنما هو وحي منزل من الله لا ريب فيه، والخبر ظني يحتمل فيه الخطأ والكذب، فكيف يقدم على الكتاب؟ اللي معنى تقدم على الكتاب أنه راح يكون متصرف في الكتاب ومغير لظهوره، نعم. لكن سيرة العلماء من القديم على العمل بخبر الواحد إذا كان مخصصا للعام القرآني، بمعنى ماله؟ بمعنى يرفعون اليد عن ظهور القرآن في العموم ويعملون بالتخصيص. بل لا تجد على الأغلب خبرا معمولا به من الأخبار التي بأيدينا في المجامع، مجامع الأخبار كتب الحديث يعني، إلا وهو مخالف لعام أو مطلق في القرآن الكريم. لماذا قلنا الأمر ما يختص بالعموم ويشمل حتى الإطلاق؟ ولو مثل عمومات الحل ونحوها، كثير من الآية القرآن يتحدث عن حلية كل شيء مثلا، الآية القرآن يتحدث عن حلية كل شيء، يعني ما يجب الرواية حرمت كثير من الأمور، هذا يعتبر شنو؟ يعتبر تخصيص للأمومات القرآنية اللي تتحدث عن حلية كل شيء. فل لكم صيد البحر مثلا عموم، لكن إذا كثير من الروايات خصصت هذا العموم حرمت كثير من صيد البحر، فيعتبر تخصيص. بل على الظاهر أن مسألة تقديم الخبر الخاص على الآية القرآنية العامة من المسائل المجمع عليها من غير خلاف بين علمائنا، لكن لا هو أكو خلاف، يعني مثل ابن إدريس وكذا لا يرى حجية خبر الواحد، فنشر في ذلك مع ما قلناه، نشر في ذلك في هذا الإجماع مع ما قلناه سابقا من أنه كيف يقدم الخبر اللي هو ظني يحتمل فيه الكذب على العموم القرآني. يعني العلماء لما أجمعوا على تقديمه ما تستوي لها هذا الأمر، وهو أن ظني يحتمل فيه الكذب، فكيف تقدم على القرآن الكريم؟ نقول لا ريب في أن القرآن الكريم وإن كان قطعي السند قطعي الصدور من المولى، لكن ماذا؟ فيه متشابه ومحكم، مو كل نص ومحكم، نص على ذلك القرآن نفسه، القرآن نفسه وقال يوجد متشابه ويوجد محكم، والمحكم فيه نص ما لا يحتمل فيه الخلاف، وفيه ظاهر يحتمل فيه الخلاف، هذه الآية ظاهرة في العموم ويحتمل عدم إرادة العموم، والظاهر منه يقسم إلى قسمين، هناك ظهور عمومي هناك ظهور إطلاقي مثلا عام ومطلق، فما لا ريب أيضا في أنه ورد كلام النبي والأئمة عليهم الصلاة والسلام ما يخصص اللهم صل ما يخصص كثيرا من عمومات القرآن وما يقيد كثيرا من مطلقاته. الإمام عليه السلام عندما حرم كثير من صيد البحر ما ملتفت إلى أن القرآن الكريم أحل كل صيد البحر مثلا، أكيد ملتفت، بمعنى هو قاعد يخصص ذلك العموم ويفسر ذلك العموم ويبين مراد المتكلم منه. وما يقوم قرينة على صرف جملة من ظواهره، وهذا قطعي لا يشك فيه أحد أن هناك عمومات قرآنية، والسنة خصصت كثير من هذه العمومات القرآنية. فإن كان الخبر قطعي الصدور متواتر حينئذ لا كلام في ذلك، وهو ماذا؟ وهو إمكانية التخصيص، لأن بعد راح يرتفع المشكلة، لا توجد نقطة ضعف، سند قطعي متواتر ودلالة قطعية، لماذا تتوقف في التخصيص؟ لأن الكلام في خبر واحد. وإن كان غير قطعي الصدور خبر واحد فقد قام الدليل القطعي على أنه حد شرعا لأنه خبر عادل مثلا، وكان مضمون الخبر أخف من عموم الآية القرآنية يعني يعتبر مخصص لها، فيدور الأمر بين أن نطرح وكان مضمون الخبر أخف، يعني يوجد عنده دليلان متعارضان، دليل القرآن الكريم في العموم ودليل الرواية الخبر في التخصيص، فكيف يجمع بينهما؟ عندك حلان، فيدور الأمر بين أن نطرح الخبر بمعنى أن نكذب راويه لأن قلنا كلام خلاف القرآن الكريم، القرآن الكريم يتحدث عن العموم وانت تتحدث عن التخصيص، معنى روايتك كاذبة. الحل الآخر لا، وبين أن نتصرف بظاهر القرآن، يعني ماذا؟ يعني نأخذ الخبر وراح يكون قرينة على المراد من القرآن أنه ليس العموم، لأنه لا يمكن التصرف بمضمون الخبر دلالته، يعني المفروض دلالة قطعية، لأنه نص في التخصيص أو ماذا؟ أو ظاهر في التخصيص وظهوره أقوى من ظهور القرآن في العموم. ليش؟ لأنه أخص إذا طرد الكلام أخص مطلقا، ما دام أخص مطلقا إذا دلالته أقوى. ولا بسند القرآن الكريم أيضا لأنه قطعي، ما ممكن نسقط الآية نقول هاي الآية مو من القرآن معناها، هذا يعني هو توجد كأنما أربع حلول، حلان غير صحيحين وحلان شنو ممكن يكون أحدهما صحيحا. الحل الأول أن تسقط الآية الشريفة تقول هاي مو من القرآن، ليش؟ لأن جت رواية على خلافها، هذا ما ممكن لأنها قطعية الصدور. الحل الثاني أن تتصرف بدلالة الرواية تقول لا تريد التخصيص، هذا ما ممكن لأنها أخف من ظاهرة نص أو أظهر، فهذا كل الحلين غير صحيح. يبقى عندنا حلان يمكن يكون أحدهما صحيحا، أن تسقط السند الرواية تقول هذه الرواية أصلا مو صادرة من المعصوم لأنها مخالفة للقرآن، والاحتمال الثاني لا، أن تسقط دلالة القرآن الكريم دلالته في العموم وتعمل على طبق التخصيص. قال ومرجع ذلك إلى الدوران في الحقيقة، ذلك شنو هو؟ كيفية الجمع بين الآية والرواية، الآية العامة والرواية المخصصة لها، بين مخالفة الظن بصدق الخبر وبين مخالفة الظن بعموم الآية، الظن بعدم صحة سند الخبر ومخالفة الظن بعدم صحة دلالة القرآن الكريم. أو تقول يدور الأمر بين الطرح دليل حجية عندما تعارض هاي الرواية مع هاي الآية، شنو معناها؟ تعارض دليل اللي قال لي الخبر الواحد عليه بحجة مع ماذا؟ مع أصالة العموم في هذه الآية. أو تقول يدور الأمر بين طرح دليل حجية الخبر في هذه الرواية وبين طرح أصالة العموم في الآية، فأي الدليلين أولى بالطرح وأيهما أولى بالتقديم؟ فنقول لا شك أن الخبر صالح لأن يكون قرينة على التصرف في ظاهر الكتاب. ليه؟ لأنه أخف منه أو أظهر، أخف وأظهر مو أو أخف وأظهر، ما دام أخف وأظهر من الآية إذا صالح لأن يكون قرينة ومفسر لها، لأنه بدلالته على التخصيص، بدلالته على التخصيص ناظر ومفسر لظاهر الكتاب بحسب الفرض. وعلى العكس من ظاهر الكتاب فإنه غير صالح لرفع اليد عن دليل حجية الخبر، غير صالح لأن يكون قرينا ومفسرا على المراد من الخبر. لماذا؟ لأنه أعم منه، صحيح؟ أعممهم لفرض كلامهم، أو قل ماذا؟ أو قل لأنه ليس أقوى منه ظهورا، يعني هذا ظاهر في العموم ذاك ظاهر في التخصيص، هذا ليس أقوى منه ظهورا حتى يقدم عليه. يعني عندما يقول القرآن الكريم حل الله عليكم صيد البر مثلا، صيد البحر مثلا، ويجي الآية الشريفة وتيجي رواية تقول هذا النوع مثلا من السمك حرام، هذا هاي الرواية ممكن أن تكون ناظرة، ممكن تكون مفسرة علما للمراد من العموم، لكن العكس ليس صحيح. لماذا؟ لأن ذاك أعم منها، فكيف يكون مفسر لها؟ نعم الرواية ممكن تكون مفسرة للقرآن باعتبار هو أخف منه، لأنه لا علاقة له فيه العموم، لا علاقة له فيه من هذه الجهة، من جهة أنه مفسر له كذا. لماذا؟ لأنه أعم منه حسب الفرض، حتى يكون ناظرا إليه ومفسرا له. فالخبر لسانه لسان المبين للكتاب والمفسر للمراد من الكتاب، عندما يقول ما يحرم عليك كذا نوع من السمك، معناه شيء بيقول لي، بيقول لي أن القرآن الكريم ليس على عمومه فيقدم عليه، معناه وجدت الضابطة في التخصيص، وهي ماذا؟ وهي صلاحية الدليل لأن يكون قرينة، هاي الضابطة اللي أخذناها سابقا، هاي الرواية وخبر واحد يصبح أن يكون قرينة على المراد من الكتاب، إذن خلاص صلح أن يكون مخصص له بسبب بيان دليل حجية الخبر حتى يقدم عليه. وإن شئت تقول إن الخبر بحسب الفار، هذا القاعدة السابقة، قرينة على الكتاب. لماذا بحسب الفار قرينة على الكتاب؟ لأنه أخف منه، لأنه أخف منه وأظهر منه. هذا القرآن الكريم قاعد يتحدث عن مثلا أوفوا بالعقود، عن جميع العقود، بينما جاءتني رواية قالت لا تفي بالعقد الفلاني اللي ليس بالماضوية مثلا، ليس بالعربية، فهذا الرواية تصلح أن تكون قرينة على القرآن، ليش؟ لأنها أخف منه، قاعد تتحدث عن شيء أخف من الشيء اللي يتحدث عنه القرآن الكريم. القرآن الكريم يتحدث عن كل العقود، قاعد يتحدث عن عقد خاص، والعكس ليس بصحيح، لأنه أعم منه الآية، القرآن الكريم أعم من الرواية، فلا يصلح أن يكون قرينة عليها. والأصل الجاري في القرينة، القرينة يعني الخبر الواحد اعتبر قرينة، هو وهو هنا أصالة عدم كذب الراوي، أصالة عدم كذب الراوي مقدم على الأصل الجاري في ذي القرينة القرآن الكريم، وهو هنا أصالة العموم. المصنف يقول في الحقيقة يعني هذا الكلام كله يرجع إلى هذا الأمر، أنه عندي خبر واحد عندي قرآن كريم كيف تتعامل بيناتهم؟ يقول معناها راح تتعارض عندي هاتان الأصالتان، أصالة عدم كذب الراوي، الأصل عدم كذب الراوي لأنه عادل، أشبه للراوي كاذب ليس بكاذب، الأصل أنه ليس بكاذب، وأصالة القرآن الكريم الظاهرة في العموم، فأي الأصالتين أولى بالتقديم؟ بالتأكيد الأولى أصالة عدم كذب الراوي مقدمة على أصالة العموم. لماذا؟ لأنها تصلح أخاص وقرينة عليها. ثم الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والنسخ إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.